السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع في ختامها إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار البامرني، إضافة إلى عدد من التقارير أبرزها آراء مواطنين في انسحاب القوات القتالية الأمريكية وردود الفعل على اعتقال شيخ عشيرة في الموصل وقضايا وأجواء رمضانية من بغداد والنجف. سيداتي سادتي، يبدو أن هناك قلقا بدأ يسود الأوساط الشعبية بسبب انسحاب القوات الأمريكية القتالية في ظل تصاعد وتيرة أعمال العنف في أنحاء مختلفة من البلاد. الزميلة ليلى أحمد استطلعت لنا بعض الآراء بهذا الشأن.
لم يكن يدرك العراقيون أن الوضع الأمني سيزداد صعوبة مع العهد التنازلي للانسحاب الأمريكي الجزئي من العراق تمهيدا لمغادرة نهائية في نهاية العام المقبل، فقد شهدت الأشهر الأخيرة تفجيرات نوعية تبنتها القاعدة في العراق عدا عمليات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين ومواطنين، فضلا على عمليات اغتيال المنظمة استهدفت مؤخرا عناصر الشرطة وتحديدا شرطة المرور. ومع صعوبة التكهن عما سيؤول إليه الوضع مع بداية الانسحاب الأمريكي من العراق، يحاول مواطنون التمسك بأمل النجاة من هذا الوضع بعد تشكيل الحكومة التي طال انتظارها 5 أشهر، حيث يبرر المواطن سعد ناجي تفاقم الوضع الأمني سوءا بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وبالتالي أكد على عدم قلقه من انسحاب القوات الأمريكية.
لست قلقا من انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وهذه أحداث لأن الحكومة غير مشكلة لحد الآن، عندما تشكل الحكومة سوف يستقر الأمن أكثر فأكثر.
المواطن ضياء سلمان يحمل القوات الأمريكية مسؤولية التفجيرات الأخيرة في محاولة منها للبقاء مدة أطول في العراق.
الأحداث والتفجيرات الأخيرة لها علاقة مباشرة بالوجود الأمريكي، على مدى يبقى القوات الأمريكية في العراق لمدة أطول، هذا السبب زيادة عمليات الانفجار. خايف من انسحاب الأمريكان، تحدث عمليات كثيرة بعد.
كما يرى سلمان أن القوات العراقية هي الأخرى غير متكاملة ومخترقة أيضا من قبل الميليشيات والأحزاب،
لأنه ما عد أهلية هسه الجيش العراقي والقوات المسلحة ما عندهم أي أهلية لضبط الأمن، ومخترقين وأمنيا وكل شيء. الحل بعد 10 سنوات من التدريب والترسيخ الوطنية بداخل الجيش العراقي، والطائفية واختراقات وولاءات حزبية كثيرة.
ويرى الكاتب الصحفي علي حمود حاجة القوات الأمنية العراقية إلى المزيد من الجاهزية وتراكم الخبرة لمواجهة الانسحاب الأمريكي، كما عبر عن خشيته من انعكاس أزمة تشكيل الحكومة سلبا على الشارع العراقي بعد انسحاب القوات الأمريكية.
هناك يعني مخاوف كثيرة من انسحاب الأمريكي، لا سيما وأن القوات الأمنية يعني وحسب معطيات الشارع لم تحكم سيطرتها بعد، ويبدو أن هناك حاجة كبيرة لأن تطور إلى حدود كبيرة، ناهيك عن تراكم الخبرة الذي يبدو مفقودا عند هذه القوات، ذلك في الشارع عموما والناس خصوصا الذين يعملون في مجال الإعلام يخشون من أن يكون خروج القوات الأمريكية متزامن مع أزمة الحكومة الحالية إلى إحداث فراغ أمني تخشى عقباه.
وشدد حمود على أهمية تطوير الجهاز الاستخباراتي للحد من الهجمات والتفجيرات التي تستهدف العراقيين.
نتمنى تطوير الجهاز الاستخباري الذي يبدو مهلهلا حاليا على ما نرى، ربما تبدو الحوادث الأخيرة تشكل إحباطا كبيرا للعراقيين، ربما هذا يعني له أكثر من سبب ليس أقله وجود هذه الأزمة التي يمر بها العراق، أزمة تشكيل الحكومة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، احتج عدد من شيوخ العشائر في الموصل على اعتقال أحد زملائهم أخيرا وطالبوا بإطلاق سراحه، كما جاء في تقرير مراسلنا هناك أحمد حميد.
استنكر شيوخه ووجهاء العشائر في نينوى احتجاجا على اعتقال الشيخ فارس السبعاوي أمين عام مجلس شيوخ العشائر، مطالبين بإطلاق سراحه وإيقاف عمليات الدهم العشوائية التي طالت المواطنين وشيوخ العشائر الذين أسهموا باستقرار الوضع الأمني في الموصل. الشيخ عبد الكريم اللهيبي رئيس مجلس عشائر نينوى ندد في بيان تلاه خلال الاستنكار هذه العملية، مطالبا بإطلاق سراح السبعاوي وآخرين.
استنكر وندين مداهمة دار الشيخ فارس عبد الله الفارس السبعاوي الأمين العام لمجلس شيوخ عشائر نينوى واعتقاله إلى جهة مجهولة. هذا وإن دل هذا العمل على شيء إنما يدل على استهداف الرموز الوطنية وشيوخ العشائر والوجهاء في محافظة نينوى. نطالب من الجهات ذات العلاقة أطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين الأبرياء والناس الوطنيين فورا، ونناشد وزارة حقوق الإنسان في التدخل الفوري لدى الحكومة المركزية ودولة رئيس الوزراء المحترم، والمطالبة بالكف عن المداهمات العشوائية التي تستهدف شيوخ العشائر، علما أن شيوخ العشائر هم الداعم الأساسي لاستقرار الأمن والأمان في العراق.
شيوخ ووجهاء عشائر من نينوى تحدثوا لإذاعة العراق الحر خلال الاستنكار الذي حضره قرابة 50 شخصية عشائرية تجمعوا أمام مقر مجلس العشائر في منطقة الغزلاني جنوبي الموصل، حاملين لافتات تندد عمليات الاعتقال.
إن شيوخ العشائر هم أوتاد محافظة نينوى، وهم مسار على الأمن والأمان خلال فترة 7 سنوات عجاف ومر ما مروا، وننبه على مجلسنا أن هذا المجلس الموقر هو أعطى أكثر من 13 شهيد خلال فترة 4 سنوات.
تدين عشائر محافظة نينوى وشيوخ عشائر محافظة نينوى ووجهاء عشائر محافظة نينوى الاعتقالات العشوائية والمداهمات الليلية واعتقالات الشيوخ العشائر، اعتقال الشيخ فارس عبد الله الفارس السبعاوي أحد شيوخ عشائر السبعاويين في محافظة نينوى.
وكانت قوات مشتركة قد اعتقلت أمس الشيخ فارس عبد الله السبعاوي أمين عام مجلس شيوخ العشائر في نينوى عندما دهمت منزله في حي السومر جنوب شرقي مدينة الموصل.
هذه ليست المرة الأولى ولن تكون المرة الأخيرة أعتقد، يعني نداعي ونطالب الجهات المعنية بالتحقق في الموضوع وإعلام مجلس شيوخ عشائر نينوى ما نوع التهمة التي أسندت إلى الشيخ الفاضل.
ناشد دولة رئيس الوزراء وعمليات نينوى بالسرعة الممكنة إلى حل مشكلة هذا الشيخ، لأننا نشجب بكل شدة هذا العمل لأنه هذا رجل كبير ومعروف في الموصل.
لإذاعة العراق الحر أحمد حميد الموصل.
المستمع طارق كاظم من الناصرية يقول أنا من أشد المعجبين بإذاعة العراق الحر ويقدم نفسه كصديق دائم للإذاعة ويرسل تحياته وإعجابه إلى كادر الإذاعة ومقدمي البرامج، شكرا لك يا طارق كاظم.
المستمع الروائي والكاتب العراقي محمد الشرقاتي يقول في رسالته أشكركم على هذه البرامج، لكننا نفتقر إلى سماع برنامج يهتم بالكتاب وذلك لغرض توعية الشباب وتوجيههم إلى القراءة وإرشادهم إلى ما يفتح عقولهم.
من تكريت رسالة من إحسان جلال وهو منتسب بالصحوة منذ 3 سنوات يبلغ تحياته واعتزازه بالإذاعة ويرجو الاهتمام برجال الصحوة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل أن نوصل تقديم تقاريرنا إليكم هذا الفاصل الغنائي.
يعني مو ذنبك انت, انت ما عندك ذنب, سلمت لك قلبي بيدي قلت لك العبي العيب. كهنك مو ذنبك انت, انت ما عندك ذنب, سلمت لك قلبي بيدي قلت لك العبي العيب. صدقت كل الكلام, قصص مليانة غرام, كنت بارع بالتمام تمام تمام, مثل الدار المحيط. صدقت كل الكلام, قصص مليانة غرام, كنت بارعة بالتمام مثل الدار المحيط. الذنب مو ذنبك انت, انت ما عندك
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تعتبر عملية التعداد السكاني واحدة من المهام الكبيرة الواقعة على عاتق الدول من أجل التخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية. ونظرا لتأخر تشكيل الحكومة، يبدو أن العملية المقرر قيام بها هذا العام سوف تتأثر. التفاصيل في التقرير التالي للزميل محمد كريم.
حذر عدد من المراقبين على الساحة السياسية العراقية من الانعكاسات السلبية التي ستتركها أزمة تشكيل الحكومة الجديدة والمستمرة منذ قرابة 5 أشهر أو يزيد على موضوعة التعداد السكاني العام المزمع إجراؤه يوم 24 من تشرين أول أكتوبر 2010 الحالي، حيث يعتقد المحلل السياسي الدكتور سعد كريم أن انعكاسات هذه الأزمة ستظهر جليا في مدى تعاون المواطن مع الفرق المكلفة بإجراء التعداد، ما قد يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم تطبيق آليات إجرائه بالصورة الصحيحة.
أن تأخر تشكيل الحكومة العراقية انعكس سلبا على الصعيد الأمني، مما أدى إلى استرخاء الأمني، وهذا ما سمح لبعض الجهات المتطرفة بأن تخترق الأجهزة الأمنية. هذا من شأنه انعكس سلبا على عملية التعداد السكاني، سيما وأن عملية التعداد السكاني تحتاج إلى حصر السكان أولا، وبالتالي تعامل المواطنين مع الناس المشتغلين في عملية التعداد السكاني لا بد منها، وبالتالي فإن بعض السكان ربما سيعزفون عن التعامل مع المهتمين بشأن التعداد السكاني لخوفهم من المجموعة المتقدمة التي تطرق الأبواب وتحاول أن تحصل على المعلومات.
أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل فيعتقد أن الصراعات التي تعيشها الساحة السياسية العراقية ستكون عاملا فاعلا في التأثير بالنتائج التي ستخرج بها عملية التعداد.
اليوم في العراق يبدو كل شيء يأخذ صبغة سياسية واضحة، في ظل هذا الصراع بالتأكيد سيكون الإحصاء متضرر بشكل كبير من هذا الأمر. موضوع التعداد تعودنا ليس موضوعا فنيا فحسب، وإنما موضوعا سياسيا. عندما نتحدث عن المادة 140 مثلا، هذه المادة تتعلق بالتطبيع وتتعلق بالتعداد. هل نجحنا في أن نحقق تعدادا للسكان في محافظة مثل محافظة كركوك الذي أعاق هو المشكلة السياسية ذات الطابع القومي؟ هناك مشاكل سياسية هي التي تعيق الوصول إلى إحصاء. بالتأكيد لن تكون نتائج على قدر كبير من الموضوعية بسبب ما يحصل اليوم من أوضاع سياسية متأزمة.
غير أن بعض الساسة العراقيين ينفون وجود علاقة بين ما يكتنف العملية السياسية في العراق من أزمات وبين عملية التعداد السكاني. عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان:
لا علاقة للتزادمات السياسية بهذا الأمر. تعداد سكاني مقرر من قبل الحكومة العراقية والأمم المتحدة، ويجب أن لا يسيس الموضوع ويتأثر بالقرارات السياسية.
في حين لم يستبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي تسييس قضية التعداد السكاني من قبل بعض الساسة رغم وجود تفاهمات مسبقة بينهم على الفصل بين العملية السياسية وعملية التعداد.
سوف نحرص جميعا على إبعاد هذه المؤسسة الفنية المهنية عن أي تجاذبات سياسية، ومفترض أن يكون ذلك، ولا أستبعد أن البعض يحاول هم يستخدمها.
وبين هذا الرأي وذاك، تؤكد الهيئة العليا للتعداد السكاني العام في العراق وعلى لسان رئيسها الدكتور مهدي العلاق أن عملية التعداد ستجري في موعدها المحدد بغض النظر عن كل المعطيات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة العراقية.
نؤكد أن التعداد هو عمل فني يرتبط بتوفير قاعدة بيانات لراسمي السياسات ومتخذي القرارات دون التأثر بالجوانب السياسية. نحن نحترم المشاكل السياسية، لكن التعداد يوفر قاعدة معلومات متكاملة لوزارة التخطيط وللوزارات الأخرى، ولا يمكن لنا أن ننتظر بعد أن نجن التعداد لأكثر من مرة بدواعي جزء منها مرتبط بالجانب السياسي. استطيع أن أقول أن الهيئة العليا للتعداد العام للسكان وزملائنا في إقليم كردستان عازمون جميعا على تنفيذ التعداد في موعده المحدد.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، من أجل تحريك العملية السياسية في البلاد وصل إلى إقليم كردستان وفد من حزب الفضيلة. الزميل عبد الحميد زيباري تابع لنا زيارة الوفد ووفانا بهذا التقرير.
ذكر الأمين العام لحزب الفضيلة هاشم العلي الذي يزور حاليا أقليم كردستان العراق على رأس وفد يضم عددا من قيادي حزبه أنهم قدموا مبادرة إلى رئيس أقليم كردستان العراق لإخراج العراق من أزمته الحالية المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية القادمة. ووصل وفد حزب الفضيلة العراقي إلى أقليم كردستان العراق في يوم أمس والتقى مسعود البارزاني رئيس أقليم كردستان وبحث معه مسألة تشكيل الحكومة العراقية القادمة. وعن هذه المبادرة التي قدمتها حزب الفضيلة قال الأمين العام للحزب هاشم العلي لإذاعة العراق الحر:
عرضنا فكرتنا لحل هذه الأزمة وهي المبادرة التي طرحناها بتشكيل تحالف رباعي من الكتل الفائزة ويتم ترشيح رئيس وزراء حصرا في هذا التحالف. أبدأ السيد رئيس الإقليم تفهم لهذه المبادرة ووعد بدراستها، ونحن قلنا أن هذه مبادرة قابلة للتعديل للزيادة للإضافة، ولكن يعني هناك أساس أو مبدأ أساسي في هذا الموضوع. وجدنا يعني تفهم من السيد رئيس الإقليم. من ناحية أخرى وجدنا هناك تطابق في وجهات النظر مع قيادة السياسية في الإقليم في موضوع التركيز على البرنامج وليس التركيز على الأشخاص، والضمانات التي تضمن الحصول الالتزام بالبرنامج وبحكومة الشراكة الوطنية، وهذه أيضا يعني نحن نتشارك في هذا الرأي معهم. سياسة عدم وضع خطوط حمراء نحن نتشارك في هذا الرأي مع القيادة الكردستانية.
وبين الأمين العام لحزب الفضيلة العراقي أن تأخير تشكيل الحكومة العراقية القادمة أثر على الأوضاع الأمنية والخدمية في البلاد، داعيا جميع الأطراف الإسراع في حل المشكلة وإن كان بتقديم التنازلات. وأضاف:
يعني أنا أعتقد أن الاختلاف في وجهات النظر ظاهرة صحية لا يمكن أن نعبر عنها بغير ذلك، كما أن اللعبة الديمقراطية لها مستلزمات أيضا يجب أن نؤمن بذلك، ولها يعني العمل الديمقراطي التحول الديمقراطي له تداعيات وله معرقلات، وهذه كلها أمور نأخذها بنظر الاعتبار، لكن أن تطول الأمور بحيث تطال مصالح الناس يعني تصل إلى مصالح الناس تضر بمصالح الناس بالخدمات بالوضع الأمني، نعتقد أن هذا حد خطير يجب أن نتوقف عنده وأن نحل المشكلة حتى ولو كان بتقديم تنازلات أو بأي شيء آخر، ولكن يجب.
وعن موقعهم بين الكتل السياسية العراقية وقربه من الأطراف المتنازعة قال الأمين العام لحزب الفضيلة العراقي:
نحن نرى موقعنا أننا مكون سياسي أساسي من المكونات السياسية العراقية، ونحن تقريبا نجد أنفسنا على مسافة واحدة من الجميع، يعني نحن قريبون من أخواننا في الائتلاف الوطني كما نحن قريبون من أخواننا في دولة القانون كما نحن قريبون من الأخوة في العراقية، واليوم أيضا يعني زيارتنا تعبر عن قربنا من الأخوة في التحالف الكتل الكردستانية، فنعتقد أن هذا الوضع يخولنا حرية حركة أوسع من الآخرين، لا نعتبر نفسنا جزء من المشكلة. نحن من البداية طرحنا ليس لدينا مرشح لرئاسة الوزراء ولا نعترض على أي مرشح مشارك بالعملية السياسية نحن لا نعترض عليه، نعتقد أن هذا الموقف يخولنا حرية حركة أوسع من الآخرين.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org. أعزائي المستمعين، قبل أن نوافيكم بتقريرين عن رمضان إليكم هذا الفاصل الغنائي.
sevgilim sevgilim, sen benim tek gülüm, sen benim tek gülüm. Ben seni çok severim, ben seni çok severim. Hem gülüm hem bülbülüm, hem gülüm hem bülbülüm. Gül çiçekli hoş yere, röhten beni sevmersem, röhten beni sevmersem, yemin içime boş yere, yemin içime boş yere. Başına ip saldım at başına, yarasın şat başına, yarasın şat başına. Ben dedim gönlüm abba, ben dedim gönlüm abba, demedim yat başına, demedim yat başına. Dost işin cireg ister, dost işin cireg ister. Gözel aşkına düşer, gözel aşkına düşer. Demirden yüreg ister, demirden yüreg ister. Salmak olsa, el işten salmak olsa. Ona diyenler sevde, ona diyenler sevde. Sonunu da almak olsa, sonunu da almak olsa. Gel sevgilim, sevgilim, gel sevgilim, sevgilim. Sen benim tek gülüm, sen benim tek gülüm. Ben seni çok severim, ben seni çok severim. Hem gülüm hem bülbülüm.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي أهلا بكم من جديد إلى هذا الجزء من بث برامجنا خلال هذه الساعة والتي سوف تستمعون في ختامه إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم الزميل ديار بامرني. أعزائي المستمعين، بسبب مصادفة رمضان هذا العام شهر آب الحار جدا وفي ظل غياب الخدمات الأساسية وعقب فتوى صادرة في الإمارات حول جواز العاملين في الأشغال الشاقة الإفطار على يصوم لاحقا، الزميل فرقد الطيب توجه بهذا السؤال إلى هيئات دينية لمعرفة مواقفها ووفانا بهذا التقرير.
بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والذي تزامن مع شهر رمضان الكريم هذا العام، أخذ البعض يتهرب من الصيام لعدم تحمل العطش الشديد، خاصة للذين يعملون ساعات طويلة وتحت حرارة الشمس، ما دفع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات بتجويز الإفطار لمن يزاول بعض المهن التي تأخذ من مزاوليها جهدا ومشقة كبيرة، بشرط أن يصبح العامل صائما، أي معناه يبيت نية الصوم، وإذا وجد مشقة في الصوم يباح له الإفطار. الشيخ الدكتور علي الخطيب نائب رئيس الوقف الشيعي يقول إن هناك ترخيص للمريض وللمسافر وللذين يضر الصوم بمعيشتهم، لكن هذا الترخيص ليس إعفاء عن الصوم، وإنما رخصة فقط من أجل التخلص من مشقة الصوم التي تؤثر على معيشة الفرد.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هناك ترخيص للمرضى، ترخيص للمسافرين، ترخيص للذين يضر الصوم بصحتهم، ترخيص للذين يضر الصوم بمعيشتهم، وترخيص للمرضعة التي تخاف على صحتها وعلى رضيعها، ترخيص للحامل المقرب التي تخاف على صحتها أو على جنينها. هذا لا يعفي من الصوم، وإنما على المرخص القضي بعد انتهاء شهر رمضان. فإذا هناك رخصة، هناك رخصة للذين يمرون بمشقة في الصوم سواء صحية أو معاشي.
لكن الشيخ محمود الصميدعي نائب رئيس الوقف السني يرى أن الفتوى في هذا المجال ضيقة ومحصورة، وقد حددت بعمال المناجم وغيرهم من العمال الذين يرون مشقة كبيرة في الصوم تضر بمعيشتهم بشرط القضاء.
الفتوى في هذا المجال حدودها ضيقة جدا، يعني العامل من يعني من عمال المناجم جوز بعض الفقهاء له الإفطار شرط أن يصوم، يعني يصوم 30 يوم في أيام البرد، يعني يصوم شهر كامل لكن في أيام البرد. أنا قلت أن الفتوى فيها من حقيقة ضيقة جدا، لأنه يعني من أجل حتى لا تستغل هذه الفتوى ويفطر الناس الآخرون أو غيرهم، إذا كانوا من عمال المناجم أو من عمال آخرون أو من تحت وطأة الشمس وتحت حر الشمس، إذا ما صام في رمضان يعني لابد أن يجلس أو لابد أن يترك العمل، وإذا ما ترك العمل لسه ما يقتات به أبدا، يعني لا يعني أو ربما تتوقف مصلحة من مصالح البلاد. يعني هناك بعض الأعمال لا يمكن توقفها، يعني خصوصا مثلا في يعني مناطق معينة. في هذه الحالة جوز بعض الفقهاء الإفطار شرط أن يصوم أيام شهر رمضان في ظرف آخر.
السيد شبيب مهدي الخرسان وكيل المرجع محمد سعيد الحكيم ومعتمد المرجع إسحاق الفياض يقول ليس هناك رأي واحد في هذه المسألة عند كبار مراجع النجف الأشرف.
العامل لا يستطيع أن يتحمل الجوع والعطش ولا يستطيع أن يستدين بحيث يؤثر على معيشته. يقول سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني يجوز له الإفطار، يجوز له الأخذ بمقدار الضرورة وبعد ذلك يقضي. وأما سماحة السيد آية الله العظمى سيد محمد سعيد الحكيم يقول كذلك، يأخذ مقدار الضرورة وإن كانت المسألة نادرة يأخذ مقدار الضرورة ويقضي بعد ذلك. أما بالنسبة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد حق الفيض يقول يمكن أن يأخذ مقدار الضرورة وبعد ذلك يقضي. أما سماحة آية الله العظمى الشيخ رشيد النجفي في هذه المسألة يقول لا يجوز له الإفطار. نعم يمكن أن يسافر مقدار المسافة الشرعية بيعتبر على أنه فاطر، فهذا رأي العلماء الأربعة.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، شهر رمضان في النجف يتميز بمظاهره المتعددة التي سجلها لنا زميل أيسر الياسري في تقريره التالي.
حمل ثقيل يواجهه الصائم هنا في مدينة النجف خلال شهر رمضان لهذا العام، فحرارة الصيف اللاهبة ونقص الكهرباء والوقود يصاحبه نقص حاد وارتفاع في سعر قوالب الثلج التي تنتجها المعامل الأهلية والتي باتت ملاذ الصائم عند الإفطار كي يروي عطشه منها. كل تلك الهموم والمعاناة لم تقلل من اهتمام العوائل النجفية بممارسة عاداتها وتقاليدها في رمضان، والتي تبدأ عادة بعد موعد الإفطار بقليل، فانطلاقا من العبادات تقصد معظم العوائل العتبات المقدسة لأجل الزيارة وقراءة الأدعية، ويشارك معظم أفراد العائلة في تلك الطقوس فضلا عن تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء.
هذا يعني هذا شهر شهر مبارك هو وشهر لله سبحانه وتعالى مو لأحد، ولذلك نستفاد من عدة، لأن هذه الأيام هي أهم شيء نستفاد من عدها، لأن هاي الأيام هي هاي ما تتعوض. أنت اليوم عايش باكر من يقول عايش، والحمد لله شكر، واتمنى يعني كل العراقيين يرتاحون، تتوفر يعني وسائل الراحه مثل الكهرباء وغير الكهرباء، واتمنى الستر والعافيه كل الشعب العراقي.
سوينا نفطرنا وفطرنا وجينا انا والاد وبشنايني بسلامتكم، جينا لامير المؤمنين لابو الحسن يعني الله يطول عمرك.
يعني اغلب الاوقات حكيها بس بالزيارات تقضوها بزياره
الاقارب مثلا؟ لا هم بنروح القرايب، نروح القرايبنا، انا اقول لك نروح لامير المؤمنين، نروح المسلم.
في حين يقصد البعض الآخر أسواق المدينة للتبضع وشراء الحلويات والعصائر وكذلك شراء ملابس الأطفال في محاولة لخلق أجواء عسى أن تخفف على العائلة جهد الصيام وهموم الخدمات المتعثرة. وحسب المواطن أبو حسن الذي يقول أنه يحاول قدر الإمكان الترفيه عن عائلته يوميا بعد إكمال وجبة الإفطار.
والله نفطر ونخلص ناخذ العائلة نزور عتبات المقدسة ونفطر، نشتري الحلويات نشتري الملابس وذني المطلوبات يعني بالعائلة. يعني هو يعني شهر رمضان يعني بيحتاج كل شيء يعني للعائلة.
في حين تكثر التجمعات بعد وقت الإفطار خصوصا لشريحة الشباب الذين من المفترض أن تكون أحاديثهم أما أحجيات رمضانية أو لعبة المحيبس، إلا أنها لا تخلو من الحديث في السياسة والتقصير الحكومي في سد حاجة المواطنين من الخدمات الأساسية، إذ قصدت إذاعة العراق الحر إحدى هذه التجمعات وتبين أن عنوانها الرئيسي هو مشكلة الكهرباء، إذ سرعان ما تعالت مطالبات الحاضرين في التجمع والتي يحسون أنها بلا جدوى في مطالبة المسؤولين إيجاد حلول لمشكلة العراق الأزلية ألا وهي الكهرباء.
والله احنا نطلب من الحكومة توفير الكهرباء والماي، والله العظيم يعني ماي ماكو كهرباء ماكو، يعني هي هاي الأمور بسيطة للشعب العراقي مثل ما تشوف، يعني لا ماي لا كهرباء، يعني صيام العالم والجوهر، يعني احنا هي شغلات بسيطة احنا نريدها، ما نريد شغلات صعبة.
احنا نطلب من المسؤولين مثل ما الصايم يفرح من يقعد على الفطور، احنا نريد من المسؤولين يفرحنا بالكهرباء، لا نريد منا لا اكثر ولا اقل. الناس صعدت للقمر، احنا الكهرباء حسرة علينا، احنا هم شعب نطالب بالكهرباء نطالب بالماء، وهذا شهر رمضان، يعني بالعكس هو شهر الخير والطاعة وشهر الرحمة، يعني هسه الله سبحانه وتعالى كل واحد يرحم له فقير او يرحم شعبه او يرحم عندنا ناس الله سبحانه وتعالى مسجل هيله، وهذا هو نريده من المسؤول.
فيما أكد مصدر إعلامي في الإدارة المدنية أن اتفاقا أوليا أبرم بين محافظ النجف ووزارة الكهرباء على إنشاء محطة توليد خاصة بالنجف وبسعة 330 ميجا واط، يتم إنشاءها في ناحية الحيدرية شمال النجف وبكلفة 200 مليون دولار. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون،
شهر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العراق،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا،
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظ التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
اعزائي المستمعين، وقبل ان تستمعوا الى حلقه من برنامج حقوق الانسان للزميل ديار بامرني، اترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
رمضان الكريم
الكريم قلوب فرحانة برمضان الكريم
قلوب فرحانة
برمضان الكريم
قلوب فرحانة
برمضان الكريم
قلوب فرحانة
يا صايم شهر رمضان هنيالك بيوم الآخرة تنجيك أعمالك يا يابي لا تخلي تمس الناس أقوالك سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم
قلوب فرحانا
برمضان الكريم شمحلاها ليالي لصام يا اخواني الها بشم قلب فرحان ويتاني ضحكتها المجالس هذا برهاني ضحكتها المجالس هذا برهاني كلها تدعي من الباري غفرانة برمضان الكريم برمضان الكريم رمضان الكريم ما نساه يا يابي عيوني ما نسى لعب المحبس المحبوب هو الكلمة حلا زارها مرغوب صيح بات هو مو مغلوب ثاني ترجي في ذاكي بخسرانة برمضان الكريم
قلوب فرحانة
برمضان الكريم
قلوب فرحانة
برمضان الكريم
قلوب فرحانة
برمضان الكريم
قلوب فرحانة
وكلات الشهر هيهات انساها بقلاوة جميلة زلاب يهواها يا يا
رسالة من البصرة كتبها المستمع يوسف رجب يقول من البصرة اللهابة إلى إذاعتنا الحبوبة أمنيتنا أن يصبح بثكم 24 ساعة في اليوم وأن لا يكون البث مقطع على شكل ساعات وبهذه الطريقة نشبع من برامجكم وكلها حبابة مثلكم يا أحلى إذاعة شكرا لك يا صديقنا الحباب يوسف رجب
المستمع ناظم البصراوي بعث برسالة يقول فيها إلى أحلى إذاعة إذاعة صوت المظلومين نحن أخوانكم في الجيش في كتيبة هندسة معالجة الألغام الفرقة الثانية دوامنا 23 يوم إجازة أسبوع نطلب مساعدتكم لأن مكاننا حساس وشغلنا خطر أخوكم ناظم البصراوي راجينا مساعدتكم
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570
مستمعي الكرام حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني
هذه إذاعة العراق الحر
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب
حقوق الإنسان في العراق
ما نالك طفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني
أهلا بكم أعزائي المستمعين
عملا بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن أجل حصول المحتجزين والمعتقلين على محاكمات عادلة ونزيهة، وأن يكون القضاء هو المسؤول عن عملية التحقيق معهم، نظم قانون المحاكمات الجزائية العراقي الذي أقر عام 1971 ليضع المبادئ الأساسية التي لا بد أن تلتزم بها السلطة القضائية بمساعدة الأجهزة الأمنية وتعاملها مع الجرائم المرتكبة وأصول المحاكمات وإلقاء القبض على المشتبه بهم وظروف احتجازهم والتحري عن الجريمة وجمع الأدلة والتحقيق مع المتهمين وتحديد مسؤولية ومهام كل جهة تشارك في عملية التحقيق. الخبير القانوني طارق حرب شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية والتحقيق الذي لا بد أن يتم عبر محققين وقضاة تابعين لمجلس القضاء الأعلى، مع وجود استثناء في القانون يجيز ضباط الشرطة إجراء هذا التحقيق.
أن التحقيق بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية مقرر للمحققين تحت إشراف قضاة التحقيق، بمعنى أن المحقق وقاضي التحقيق تابع لمجلس القضاء الأعلى وغير تابع لأي وزارة تنفيذية من وزارات الدولة. لكن قانون أصول المحاكمات الجزائية أجاز على سبيل الاستثناء، أجاز لضباط الشرطة وللمحققين من غير التابعين لمجلس القضاء إجراء التحقيق في هذه القضايا، بحيث يعتبر ضباط الشرطة وأولئك المحققين لهم سلطة وصلاحية محقق.
جمدت خلال الفترة السابقة وبسبب الظروف غير الطبيعية التي مر بها العراق بعض بنود قانون المحاكمات الجزائية، حيث أوكل طيلة الفترة الماضية مهام التحقيق إلى مراكز الشرطة، بل وحتى شكلت في بعض الوزارات دوائر ولجان قانونية اختصت بالتحقيق مع موظفين ومعاقبتهم. الخبير القانوني طارق حرب أعطى مثالا للإجراءات التحقيقية الإدارية التي تقوم بها جهات غير قضائية في بعض مؤسسات الدولة، وتأكيده عدم إمكانية الاعتماد على هذه التحقيقات وقراراتها.
أن كل وزارات تشكل لجان تحقيقية، وهذه اللجان التحقيقية تشكل بموجب قانون ضباط موظف الدولة رقم 14/2009 تحقق في كل قضية يتهم فيها الموظف، ويكون الممثل القانوني ممثل الدائرة القانونية في الوزارة أو في الدائرة عضوا أو رئيسا لهذه اللجان. لكن لما تحال القضية إلى القضاء إلى النزاهة مثلا، هذا التحقيق الذي يسمى التحقيق الإداري وليس التحقيق القضائي يعتبر لا شيء بالنسبة للتحقيق الذي يجب أن يتم من قبل المحققين التابعين لدائرة النزاهة والمرتبطين بقضاة التحقيق من الناحية التحقيقية وبهيئة النزاهة من الناحية الإدارية. يعني لا يمكن أن يحول على التحقيق الإداري الذي يتم في الوزارات لأجل إحالة المتهم مباشرة للمحكمة لإجراء محاكمته.
بدأ مجلس القضاء الأعلى افتتاح مكاتب تحقيقية لتكون بديلا عن مراكز الشرطة للإسراع في النظر بالدعاوى المقدمة وحسمها أمام القضاء وإنهاء الآثار السلبية الموجودة في عملية التحقيق والارتقاء بعمل المحاكم وتطبيق القانون ومراعاة نصوصه واحترام حريات الإنسان التي كفلها. ويقول الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار لإذاعة العراق الحر إن المجلس افتتح مكاتب تحقيقية في بغداد ومعظم المحافظات العراقية، وهناك تحضيرات لفتح مكاتب في جميع المحافظات.
تم افتتاح مكتبين، واحد في بغداد الكرخ والآخر في بغداد الرصافة، وبدت أيضا تم فتح مكاتب في تقريبا لحد اليوم 10 محافظات تم افتتاح هذه المكاتب فيها.
البرقدار قال إن بإمكان المواطن الآن الذهاب مباشرة إلى مكاتب التحقيق بدلا عن مراكز الشرطة، مع إمكانية أن تشارك تلك المراكز في عملية التحقيق عند الحاجة.
هذه الفكرة تستند إلى أنه تقليص الإجراءات بالنسبة للشكاوى اللي يقدمها المواطنين، حيث يتم الذهاب مباشرة إلى هذه المكاتب دون المرور بمرحلة مركز الشرطة، حيث يكون تقديم الشكوى مباشرة للمحقق القضائي اللي بدوره يقدمه مباشرة في نفس البناية أمام لإقالة التحقيق لاتخاذ الإجراءات. وهذا ليس معناه بأنه مركز الشرطة لا يجوز يعني لا يقدم فيها الشكاوى، هذه أيضا يعني هذا يعتبر منفذ ثاني وتخليف للإجراءات.
وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن مكاتب التحقيق لن تكون بديلا لمراكز الشرطة التي ستحقق في قضايا أخرى تستوجب حضور الشرطة وإحالة القضايا بعد التحقيق إلى مكاتب التحقيق كما هو معمول به في العديد من الدول.
لا يكون بأنه نتخلى عن مراكز الشرطة لأن هناك قضايا تحدث يومية، شجار يحدث مثلا دهس كذا يستوجب حضور الشرطة وتثبيت الحالة فوريا، والشرطة هو اللي متواجد في الشارع وكذا. الحقيقة هي هاي يعني ممكن الشرطة يبدون بهاي الإجراءات وترفع القاضي والقاضي بعدها يحولها إلى المكتب التحقيق القضائي. هناك قضايا مهمة يعني يوضع في المكتب إعلام القضائي اللي كونه حتى بتقليل الحركة يعني الحلقة الزايدة، وهذا ما موجود في كثير من دول العالم وليس في العراق. صحيح طبعا هالمكاتب يرأس قاضي ويتواجد معه عضو ادعاء عام وعدد ايضا من ضباط الشرطة ومن تسيبي الشرطة لتنفيذ قرارات القاضي.
مستمعين الكرام، قال الخبير القانوني طارق حرب ان خطوة فتح مكاتب تحقيقية جاءت لتصحح اخطاء الماضي والتطبيق الصحيح لقانون اصول المحاكمات بان يكون الجهاز القضائي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن عملية التحقيق لغرض حصول المحتجزين على محاكمات عادلة ونزيهة، وان ينصرف الشرطة الى مهامهم الموكلة اليهم.
ابتدأ الان ان التحقيق لابد ان يتم لدى الجهات التي تتبع مجلس القضاء. صحيح الآن في نظامنا القانوني هنالك محققون يتبعون مجلس القضاء، لكن هنالك محققون لا يتبعون مجلس القضاء، ضباط الشرطة يتبعون وزارة الداخلية. هذا عودة للأصل العام المقرر قانونا، وهو خطوة أكيدة في تحقيق شيء من العدالة والنزاهة والشفافية في التحقيق أولا، ولكي ينصرف ضباط الشرطة إلى أحالهم المقررة عليهم قانونا، ولكي لا يكون التحقيق من قبل الجهات غير القضائية مدعاة للطعن في عند نظر الدعوة في المراحل القضائية المختلفة.
الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار ذكر أن الهدف من استحداث مكاتب التحقيق وجود كادر متخصص في التحقيق القضائي قادر على النظر في القضايا بسرعة والتخلص من الروتين وإطلاق سراح الأبرياء.
طبعا الهدف من هذا هو يعني وصول للحق في أسرع وقت ممكن وإطلاق سراح أو الشخص البريء وتقليل من الحلقات الزائدة، وفي نفس الوقت تقديم خدمة للمواطن قضائية بأفضل طريقة وبأسهل طريق، وفي نفس الوقت هي جاءت لتطور في القضاء في الفترة السابقة ولتوفر يعني ملاكات من موظفين ومحققين قضائيين وقضاة، بحيث هذا وفر إمكانية تطبيق هكذا.
مستمعين الكرام، تعرض معتقلون لانتهاكات عديدة ومختلفة منها سوء المعاملة والتعذيب وطول فترة بقائهم في مراكز الاحتجاز. الخبير القانوني طارق حرب ذكر أن اختلاف أسلوب التحقيق الذي تعتمده مكاتب التحقيق سيحد من تعرض المعتقل لانتهاكات وحصوله على محاكمة عادلة.
إجراءات التحقيق من قبل المحقق الذي يرتبط مجلس القضاء تتباين وتتغاير مع إجراءات التحقيق من قبل من يرتبط مع جهة أخرى غير مجلس القضاء. أولا، حالات التعذيب يمكن أن تكون قليلة جدا أو منعدمة. اثنيا، الحيادية أعلى مستوياتها. ثلاثا، العدالة هي العبرة ليس باحتراف المتهم أو بإقراره بالجريمة، وإنما العبرة بالوصول إلى الفاعل الحقيقي من قبل شخص مؤهل أولا ومختص ثانيا بقضايا يكون أفضل من قبل أن يكون التحقيق من قبل شخص آخر. فالوصول إلى أعلى معايير العدالة يتحقق بمثل هذا الأمر.
من ناحيته أكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيروقدار إنه عندما يكون القضاء المسؤول الأول والأخير مع وجود كادر متخصص في التحقيق فإن هذا سيحد من تعرض المحتجزين إلى انتهاكات وسرعة حصولهم على محاكمات عادلة.
لما يكون القضاء هو المسؤول الأول والأخير في إجراء التحقيق ينعدم أو يقل موضوع الانتهاكات، يكون التحقيق يتوفر فيه كافة شروط المحاكمات العادلة، يكون هناك إجراءات قانونية من المختصين في القانون أفضل من التحقيق الابتدائي اللي كان يكون أمام جهات تنفيذية قد يفتقدون للخبرة في التحقيق.
أحد المعتقلين أكد لإذاعة العراق الحر إنه قضى 7 أشهر في أحد مراكز الاحتجاز دون أن ينظر في قضيته، ولكن خلال 5 أيام فقط تمكن مكتب التحقيق من إخلاء سبيله بعد ثبات براءته.
لا ما أحد ولا أحد وصل وياي ولا أحد عايفين بالسجن 7 أشهر، لا أحد وصل يمي ولا أحد باب خلقت. ما حولوني المكتب التحقيقي وحقق وياي أسبوع ما طولت وطلعون حقق وياي المحقق والحمد لله أشكر طلعنا.
طلعت براءة؟
إيه براءة ما طولت.
أشار كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان إلى تعرض معتقلين الانتهاكات وأن الوزارة لا تنفي ذلك، ولكنه اعتبرها حالات فردية مقارنة والانتهاكات والتعذيب الذي كان منهجا يتبعه النظام السابق في تعامله مع المعتقلين.
في النظام السابق كان عملية التعذيب هي منهج حكومي، يعني مثلا من الصباح الباكر يتم إيقاظ المعتقلين وتبدأ عملية منهاج يومي لعملية الاعتداء عليهم وضعهم حتى أثناء ذهابهم إلى مثلا إلى الحمامات. هذا لا الآن ما موجود كمنهج حكومي، لكنه ما زالت هناك حالات فردية، ونحن في وزارة حقوق الإنسان نتعامل مع هذه الادعاءات بشكل جدي للتأكد من التحقيق لغرض الغرض الرئيسي من أنه عدم الإفلاتين العقوبة. هذا مبدأ مهم في العمل في حقوق الإنسان حتى يعني تتخذ إجراءات ضد من قام بهذه المخالفات أو الانتهاكات.
وذكر كامل أمين أن خطوة فتح مكاتب تحقيقية جاءت تحقيقا لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولأجل ذلك لابد أن تكون هناك جهة محايدة بين المتهم والجهات الأمنية تكون مسؤولة عن إجراء التحقيق، وهذا لا يعني أن هذه العملية ستقلل من مصداقية وأداء الأجهزة الأمنية.
خلينا نقول إحنا هذا شخص هو طبعا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بالتالي يعني المحققين اللي من قبل وزارة الداخلية يعتبرون طرف في القضية. احنا نريد نكون جهة محايدة بين المتهم وبين الأجهزة الأمنية. الجهة المحايدة هي المحققين المدنيين التابعين لمجلس القضاء. هو مو تقليل ولا طعن بمصداقية يعني المحققين وزارة الداخلية، لكن هو هذا أسلوب متطور وأفضل، لكنه احنا ضمن هذه المرحلة يعني ما زالت مبكرة أن يتم نقلها كلها إلى مجلس القضاء لعدم توفر العدل الكافي. وأيضا تم إدخال كما أسلفت يعني ضباط حقوقيين، يعني بالأساس الضباط اللي يجون تحقيق لغرض يعني مساعدة القضاء في عملية إجراء التحقيق، يعني خاصة التحقيق الأولي.
أعزائي المستمعين، القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. هذه هي بعض مواد الدستور العراقي. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770 44 25 770
فاجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.